الصلوات الخمس، وكذلك نصلي فيها القيامة والتراويح وغيرها من الصلوات التي يحاول الإنسان يرتبط فيها مع ربه جل وعلا. الذين هم في صلاتهم خاشعون هي صفة من صفات المؤمنين، نحاول أن نتحدث عنها مع ضيفين كريمين في الاستوديو. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريمين، فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم شيخ خالد.
مرحبا بك وبمن يسمعنا ويشاهدنا.
وأيضا معنا الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي، الداعية الإسلامي المعروف. أهلا بك شيخ خالد.
حياكم الله وبياكم.
شيخنا الكرام، نتحدث عن موضوع حقيقة هام وخطير، وطالما ارتجفت قلوب الصالحين من هذا الأمر وهذا الموضوع. قبل أن ندخل في صلب هذا الموضوع، أريد أن أشير للإخوة أيضا الأخوات المشاهدين والمشاهدات، من أراد أن يشاركنا بموعظة، بقصيدة، بوقفة، بتساؤل حول هذا الموضوع، فنحن نرحب بمشاركته وبتواصله. شيخ خالد البكر، موضوع الخشوع، بداية بعض الناس يقول تتحدثون عن الخشوع، ما هو الخشوع الذي نريد؟ ما معنى الخشوع؟ ما هي الخشوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تعال معي أخي الكريم لنقف أمام جبل أشم. حينما تقف أمام هذا الجبل فتنظر إليه تتذكر قول الله جل وعز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم تمضي لتصعد إلى منتصفه، ثم تتذكر: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم تصعد حتى تصل إلى قمته، وأنت فوق هذا الجبل الأشم تتذكر قول الله جل وعز: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا الجبل حينما تنظر إليه بهذه العظمة، حاول أن تقارنها بكرة أرضية تعيش فيها، أو تنظر إليه من خلال الاطلاع على خارطة العالم، تجده نقطة صغيرة لا قيمة لها. ثم انظر إلى هذه الكرة الأرضية بالنسبة للمجموعة الشمسية التي ننتسب لها، تجد أن هذه الأرض صغيرة إذا قارنتها بالكواكب الأخرى. ثم انظر إلى المجموعة الشمسية بالنسبة للمجرة التي ننتسب لها، درب اللبانة أو التبانة، تجدها جزءا ضئيلا لا يكاد يرى حينما تنظر إلى هذه المجرة. ثم انظر إلى هذه المجرة بالنسبة لهذه الدنيا التي نعيش فيها، تجد أنها لا قيمة لها. ثم يأتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليحدثنا عما وراء هذه الدنيا، ما فوق السماء الدنيا، حينما قال لنا أنه بين السماء الدنيا والسماء التي تليها مسيرة 500 عام، ثم تحدث أنه بين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام حتى وصل إلى السماء السابعة، بينها وبين الكرسي وهو موضع قدمي الرحمن جل وعز مسيرة 500 عام، ثم من الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، ثم تجد أن بعد الماء عرش الرحمن الذي استوى الله جل وعز عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. هذا الكرسي أتى وصفه أنه كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. ثم نجد أن هذا العرش يحمله ملائكة، وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جابر أن المسافة من شحمة أذن هذا الملك إلى عنقه مسيرة 700 سنة. هذا الرب بجلاله وعظمته يلتفت إليك، يخاطبك قائلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ استبطأ منك هذا الوصف، فتجد أنه يدعون إلى الخشوع. الخشوع خضوع القلب وذله وانكساره وطمأنينته وسكونه وتواضعه، يضاف إلى ذلك تعظيم الله جل وعز وخشيته ومحبته، وتجد أن هذا الأثر يحصل على البدن بحيث نجد أن هذا البدن قد أصبح ساكنا وتجد أن هذا الإنسان قد أصبح متواضعا للخلق. إذن يأتي ذاك السؤال، لماذا الحديث عن الخشوع؟ الخشوع لأنه جزء من الإيمان، والخشوع واجب في الصلاة، وهذا الذي أيده بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وابن القيم حينما قال يجب أن يكون الخشوع حاضرا في صلاتك، واستدلوا بجملة من أدلة استعرضها سريعا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم تمضي الآيات إلى أن يصل الله جل وعز في تلك الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حينما تنظر إلى هذه الآيات تدعون إلى الخشوع، وتدعون أن نتمثل هذا الأمر إذا كنا ننشد الآخرة.
وأيضا كما ذكر الشيخ خالد أن الله عز وجل وبخ الذين يعني بعيدين عن الخشوع في قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أن تخشع قلوبهم الشيخ، يعني هناك من الناس من يتساءل أين محل هذا الخشوع؟ شيخ خالد
جيد، لكن أنا أريد من أخي خالد أن يتم حديثه حتى يصل إلى نقطة معينة ثم أكمل فيما بعد، لأن تسلسل كلام الشيخ خالد تسلسل رائع وجميل جدا. وأنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي، فأحب لنفسي أن أستمع إليه إلى نهايته، فكذلك أريد من إخواني أن يستمعوا إلى نهايته.
أيضا نحن نحب أن نستمع الشيخ خالد، لا تستأنف.
هذا من تواضع الشيخ، بارك الله فيك. لعلي فرق من حديثي، لكن لا بأس أن نقدم إشارات سريعة حتى يعني أرضي الشيخ الكريم الشيخ خالد. طبعا ما لا شك فيه، نجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا من أن نرفع بصرنا في أثناء صلاتنا، بل كان ذاك التهديد والوعيد من أن تتخطف تلك الأبصار إن نحن غفلنا عن هذه الصلاة التي نصليها، مما يدل على أن الخشوع واجب. نعم، حينما تتأمل هذا التعريف وأجدني متطفلا مجيبا على سؤال قد ألقيته على فضيلة الشيخ خالد خليوي، تجد أن الخشوع عبر تعريف قد ذكرت أنه يلامس القلب والبدن. يلامس القلب حينما تحدثنا عن الخضوع والذل والتواضع، ويلامس البدن حينما ترى الإنسان ساكنا وهذا ينعكس على جوارحه. وهكذا الإنسان حينما تراه وقد أطرق أمام ربه تعلوه السكينة والوقار، ولا تراه متحركا عابثا لاهيا، تشعر بأنه إنسان يحكي لك بأن خشوعا في قلبه قد اعتراه وأثر فيه. وهذا نلاحظه ونشاهده حينما نرى تلك الطائفة الخاشعة التي أقبلت على طاعة ربها جل وعز، نجد أنها في داخلها قد خشعت عبر قلب قد سلم كل شيء لله، الله. وعبر بدن لا تراه إلا متواضعا يعيش حالة سكون متفاعلا مع صلاة يؤديها ومع آيات يصغي لها ويستمع.
جميل. لكن أيضا الشيخ خالد ما زلت أؤكد على مسألة، يعني نريد أن نؤكد، ذكر الشيخ خالد البكر حفظه الله أن الخشوع واجب.
صحيح.
هل هو واجب أم مستحب؟ هذا ناحية. ناحية ثانية، أين محل هذا الخشوع؟ هل الخشوع يكون الإنسان عندما يمثل تمثيلية معينة فيخشع فيها، أم يعني إذا أراد أن يرائي فيحاول أن يخشع جوارحه وقلب هذا القلب لا يخشع؟
جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا ربما يستغرب المشاهد أنا لابس بشت، وأخوي الشيخ خالد ما لبس بشت، أنا لبست البشت تجملا لكم ولإخواني المشاهدين، ومثل هذه الحلقات يتجمل الإنسان فيها، وإلا فأخي خالد أكبر مني سنا وأكبر مني علما وقدرا.
الله يجزاك.
نعم،
هذا من تواضع.
الله يجزاك من خير. لا والله هذه الحقيقة. أما أمر الخشوع فهو أمر مهم للغاية، وسيتبين إن شاء الله تعالى من خلال الحديث عن أمر الخشوع لماذا هو مهم. أتذكر معكم ومع إخواني المشاهدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما كان في المسجد مع مجموعة من أصحابه، فدخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، فصلى ركعتين، تعجل في هاتين الركعتين، لم يطمئن، استعجل فيهما أيما استعجال، انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع. ايش يا جماعة الخير؟ وصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصل. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن هذا المشهد ولا أن يجامل في هذا المشهد،
وهو في موطن المعلم في هذه
لا شك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هو نظر إلى إنسان يصلي، والصلاة في وحي الله سبحانه وتعالى وفي ميزانه هي المرتبة الثانية بعد الشهادتين. الإنسان يدخل في الإسلام بالصلاة ويخرج من الإسلام بترك الصلاة والإهمال فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيقول لهذا الرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يقينا هذا الرجل ركع وسجد ورفع وسلم وقرأ الفاتحة وربما قرأ التحيات وبقية الأذكار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بالوحي، ما قال جمل صلاتك في الأيام القادمة، إنما أعطاها إياه بكل صراحة، فرمى بالحقيقة أمام ناظريه: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع هذا الرجل صلى مرتين أو ثلاثا، وكل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بعد ذلك يقول: والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي افتقده هذا الرجل من صلاته؟ أهي الركوع والسجود والرفع منه والتحيات والسلام؟ لا، هو قام بها، لكن لب الصلاة، حقيقة الصلاة، الأمر الواجب الذي تحدث عنه أخي الشيخ خالد، هذا الذي افتقده هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما يريد من, 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 من تشريع الصلاة أن نركع وأن نسجد، لا، يريد سبحانه وتعالى أن تركع قلوبنا وأن تخضع قلوبنا قبل أجسادنا، وأن تسجد قلوبنا قبل أجسادنا، وأن يصل القلب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل الأجساد، أن يعظم هذا القلب الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث في بداية حديثه أخي الكريم والشيخ الفاضل أن مصدر الخشوع هو القلب، هو القلب. وما الذي يجعل هذا القلب خاشعا؟ هو التعرف على الله سبحانه وتعالى، على عظمته. طبعا الإنسان في هذه الدنيا لن يرى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. لكن نرى ملكوت الله سبحانه وتعالى، نرى عظمة الله عز وجل في هذا الكون الفسيح. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذه كلها إذا تأمل فيها الإنسان انسكبت في القلب لتصنع التعظيم لله عز وجل، وهذا التعظيم هو الذي يصنع خشوع القلب. وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. الله عز وجل قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. إذن الوجه يخشع، وقال الله عز وجل في آية أخرى: أبصارها خاشعة. البصر يخشع، الجسم كله يخشع، لكن إذا خشع الجسم مجذودا عن خشوع القلب ما أفاد هذا الخشوع، إنما ينبغي أن يكون هذا الخشوع نتيجة وثمرة لخشوع القلب.
لا شك أن تعظيم الله عز وجل كما ذكر الشيخ خالد أنه من أعظم أسباب الموصلة لهذا الأمر العظيم وهو الخشوع. لكن الشيخ خالد البكر، بعض الناس قد يفهم أن الخشوع فقط هو في الصلاة، لا يعلم أن الإنسان كله يكون خاشع لله، وإن كان صلب موضوعنا في الصلاة، لكن لعل نشير إشارة للمشاهد أن الإنسان يعني في مواطن أخرى من العبادات لابد أن يكون فيها خاشعا.
مما لك شك فيه أن الله جل وعز قد أثنى على العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلحظ أن مسألة الخشية ليست فقط مرتبطة بالصلاة، لأن الإنسان يمضي في سني عمره في أسواقه، في منتدياته، في بين بيوته، بين أهله وذويه، مما لا شك فيه أن التكاليف تكون حاضرة، نهي عن أمور معينة ودعي إلى قضايا معينة. فالإنسان الذي لا يخشى الله جل وعز ولا يراقبه في صبحه ومساء، في لحظاته وسكناته، قد تراه يقترف هذه الأمور دون خشية. فحينما تربط فقط في مسألة الصلاة، مما لا شك فيه أنت ستجد أن مثل هذه النوع من الناس قد تراه غارقا حتى ثمال في معاصيه وذنوبه، ويرى أن الخشوع إنما يكون في صلاة فقط. لا، مما لا شك فيه نعم أن هناك أماكن هي آكد في مسألة حضور القلب. ولذا تجد مثلا أن رجلا كزين العابدين حينما تراه وهو يتوضأ تجد أن لونه قد اصفر، حينما يمضي إلى صلاته ترتعد فرائسه فيسأل، قال: ألا تعلمون من سأقابل؟ هل معنى ذلك أنه قد انفصل عن مراقبة الله جل وعز في حياته العادية قبل أن يمضي إلى صلاته؟ كلا، إذا الخشية لابد أن تكون حاضرة. ومسألة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومسألة تعظيم الله عز وجل لابد أن تكون في كل وقت وحين. وهكذا المسلم تراه حاضر القلب في كل لحظة وفي كل بل وفي كل ثانية، وعند ذلك ستجد أنها ستنعكس عليه لا محالة في صلاته. بمعنى حينما يأتي أحدهم ويزعم أنه يكون خاشعا في صلاته، أما إذا انفك عن مسجده فإنه سيكون إنسانا آخر، لن يكون ذلك أبدا. بمعنى لن تحقق الخشوع في صلاتك حتى يسبق هذا الخشوع في الصلاة أكثر من خشوع في حياتك العادية. فإنسان يعني مثلا إنسان تراه غارقا في المعاصي والذنوب، للتو خرج من لهو ومن معاص ومن ذنوب، ثم يدخل المسجد وقد قدم رجله اليمنى، هل تظن أنه سيكون خاشعا متفاعلا في صلاته؟ لا، ما زالت الدندنات وما زالت المعاصي تمر بين عينيه، مر السحاب يتذكرها وقد ارتبط قلبه بها. وهكذا الإنسان، هذا بعض الناس يأتي أحيانا ويشتكي ويقول إنني أدخل في صلاة فلا أخشى، فتسأله قبل لحظات أين كنت؟ ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ أين جلست؟
وماذا تنوي بعد الصلاة؟
وماذا تنوي بعد الصلاة؟ على ضوء الإجابة يكون الأمر. ولذا لا ينفك الإنسان في مسألة الخشوع عن سائر حياته، لابد أن يكون متفاعلا.
هل الشيخ خالد أيضا، هل يكون الخشوع عند تلاوة القرآن؟ هل يكون الخشوع عند ذكر الله عز وجل؟ عند التفكر في ملكوت الله تعالى؟
لا شك الإنسان يكون خاشعا في حياته كلها كما أشار الشيخ جزاه الله خيرا. لكن أنا أريد أؤكد على معنى مهم. الآن أنا سأذكر مشهدا نتشارك سويا في تحليله. هذا إنسان يصلي من 20 سنة، ومن 20 سنة يكذب، ورجل آخر يصلي من 10 سنوات أو 30 سنة، ومن 30 سنة يخدع، وثالث يصلي من 30 سنة أو من 40 سنة، وهو من 30 سنة وأربعين سنة يدلس في بيعه وفي شرائه، وامرأة ثانية تصلي من حين أن بلغت إلى عمرها الآن في 20 أو 30 أو 40، وهي من ذاك الوقت إلى الآن وهي تنظر إلى المحرمات وترتكب المحرمات. طيب أين أثر هذه الصلاة؟ أين أثر هذه الصلاة؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة العنكبوت: ومن أصدق من الله قيل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم أكد على هذا المعنى وهذه الثمرة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت أن صلاتي ما تؤثر على واقعي، على حياتي، على ذهابي، على إيابي، على كلماتي، على سمعي، على بصري، إذن هناك مشكلة. هذا في التفصيل الفني، إما أن الآية غير صحيحة أو أن وعد الله سبحانه وتعالى غير صحيح.
نسمع شيخ خالد من يتساءل يقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا أفعل الفحشاء وأفعل المنكر، ماذا فعلت لي الصلاة شيء؟
أي نحن نقول أمامنا تقسيم فني هكذا فقط للمجادلة. إما أن وعد الله عز وجل غير صحيح، وهذا لا يمكن أن يعتقده الإنسان أبدا ولا أن يخطر في باله، وإما أن الصلاة التي تصليها ليست هي الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق. يعني نقرأ في آيات القرآن كله من أوله إلى آخره، في الآيات التي تحدثت عن الصلاة الغالب أنها تأتي مقيدة، ما تأتي مطلقة. يعني في الآية التي ذكرتها أنت قبل قليل: قد أفلح المؤمنون الذين هم، ما قال يصلون، قال في صلاتهم خاشعون. ولاحظ في صلاتهم خاشعون، في تفيد الظرفية، يعني كأنهم في عمق صلاتهم
يلازمهم الخشوع.
نعم يلازمهم الخشوع، كأن الخشوع يحيط بهم من كل جانب. الله عز وجل في بداية سورة البقرة يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. ثم جاءت الآيات تفصل في هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ما قال ويصلون. في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، لاحظ، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن دين القيمة هو إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة. إذن
يعني هل في فرق بين مجرد الصلاة وإقامة الصلاة؟
لا شك، أنا أستطيع أن أقول وأظن أن الجميع سيوافقني أن هناك فرقا بين إقامة الصلاة وبين مجرد الصلاة. الذين يصلون كثر، لكن الذين يقيمون الصلاة قلة. ولذلك الذين يشتكون من أنهم يصلون وفي نفس الصلاة كما ذكر أخي الشيخ خالد في نفس الصلاة يفكر في المعصية ويخطط لها وينظم لها وينوي يعني على هذه المعصية جازما وعازما، هذا من الذين يصلون ليس من الذين يقيمون الصلاة. لذلك هناك فرق بين إقامة الصلاة وبين مجرد الصلاة. أتذكر هنا مقولة عمر بن الخطاب لما قال له ابنه عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج في وقتك كثير. فقال عمر بن الخطاب: لعل الركب كثير والحاج قليل. فلعل الذي يدخل المسجد ويصلي ويكبر ويقرأ الفاتحة كثير كثير، ملايين مليانة في هذا العالم الإسلامي، لكن من هو الذي فعلا يخشع في هذه الصلاة، يهدأ في هذه الصلاة، يسعد وهو يصلي، يخرج من هذه الصلاة وقد خرج بالنتائج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بها أو يشير إليها.
لذلك تجد أن من الناس من لا يحصل على صلاته إلا النصف أو أقل من ذلك.
الحديث ورد صحيح.
أخت فاطمة، نريد أن نؤكد على أن الخشوع يعني كما أكدنا قبل قليل أنه يشمل الصلاة وغير الصلاة، لكن هناك شيخ خالد بكر مظاهر يعني نراها أو نشتكي منها أو نسمعها. كثير من الناس الآن يشتكي من: أنا أصلي لكن لا أخشى. ما هو السبيل؟ كما سألت الأخت شذا من قبل قليل، ما هو السبيل للخشوع؟ ما هي المظاهر التي فعلا عندما يفعلها الإنسان يتبين له أنه غير خاشع في صلاته؟
نعم. في الحقيقة أنا أحب أن أشير إلى حينما تطرقتم إلى مسألة المعاصي والذنوب، بإمكاننا أن نأتي بها في صلاتنا فتخدمنا في خشوعنا.
جميل.
كيف ذلك؟ فالإنسان حينما يقف لربه قائما فيتذكر أنه قد علقت على كاهلي تلك الذنوب والمعاصي، فهذه تدعوه إلى مزيد من الخشوع، ويعلم بأنه بحاجة إلى ربه، إلى عفوه، إلى مغفرته. وهنا تأتي مسألة المعصية إذا حضرت. نعم، نحن نؤمن أن كل إنسان يعصي، ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أصحابه، وخاطب من؟ خاطب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل الصحابة، كما ورد في صحيح مسلم حينما قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن لا تظن حينما تجد إنسانا باكيا خاشعا لله عز وجل أنه أتى وهو نقي من المعاصي والذنوب، كلا. إذن لابد أن نسخر تلك الأخطاء التي وجدت في حياتنا، نسخرها في زيادة خشوع وطاعة لله سبحانه وتعالى. نعود إلى مسألة ذاك الإنسان في تعامله مع صلاته، أو ذاك النوعية التي تصلي، كيف هي في تعاملها مع الخشوع، أو كيف نعرف بأن هذا خاشع أو غير خاشع؟ نجد أن ابن القيم قد تحدث عن مراتب الناس، وذكر 5 مراتب.
فذكر الناس في الخشوع، يعني
في متعلقة مسألة الخشوع. يعني أنت الآن تدخل يعني مسألة أن شخصية المسيء في صلاته لا تظن أنها حادثة قد اندثرت وذهبت، بل أجد أنها كثرت في عصرنا الحاضر، ونجد أنها تتكرر في كل زمن. ولذا نجد أن ابن القيم قد شخص تلك الحالات وتحدث، قال: هناك من الناس من تراه لا يحسن الوضوء ولا التوقيت، اختيار الوقت، ولا يحسن يعني الاتيان بالأركان وما إلى ذلك، وتجد أن بينه وبين الخشوع بونا شاسعا. هذه نوعية من الناس، وهذا في الحقيقة يعني قد نقول في حقه أنه قد أدى الصلاة بحيث لا يكفر بسبب تركها، لكن يبقى مسألة الأجر من الله عز وجل، هذا قد تشكك فيه لأنه لم يؤديها الأداء الصحيح. فهذه نوعية من الناس، وهذه قد نجد أن كثير من الناس هم كذلك، وللأسف يدخل في صلاة ولا يدري ماذا قرأ الإمام، بل أحيانا لو أجريت اختبارا سريعا حينما تقف عند باب مسجد وتسأل المصلين ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب أو العشاء، يفاجئون بهذا السؤال ولا يستطيع أن يتذكر، فضلا على أنه لم يحسن الوضوء أو أنه ولم يؤدي الأركان بصورة صحيحة سليمة. النوعية الثانية هو تراه من حرص على الوضوء وصلى الصلاة في وقتها، وتجد أنه أتى بأركانها، لكن تجد أن قلبه شارد، قد عشعش الشيطان على قلبه، وتراه جسدا بلا روح. نعم هو معك يقول آمين، وقد تراه يهز رأسه أحيانا
ويركع
ويسجد ويؤدي، ولولا أنه يصلي خلف إمام لسجد سجود سهو. فتجد أن قلبه هناك يمضي في تجارته، في حيه مع أناس سيلتقي معهم بعد الصلاة وهكذا. فهذه أيضا نوعية من الناس نجدها، وقد نص على ذلك ابن القيم. النوعية الثالثة هو من حافظ على تلك الأمور، إلا أنه في الوقت نفسه قد وقف أمام وسوسة الشيطان، بمعنى أنه انشغل بمجاهدة النفس. فهذه نوعية انشغل بين صلاة وجهاد، نعم سيكون لها سيؤجر على هذا الجهاد، لكن لم يصل إلى المستويات العليا في قضية الخشوع. النوعية الرابعة وهي اللي حافظ على كل شيء، وتجد أن الشيطان ما استطاع أن يخترقه وأن يوسوس فيه، لكنه انشغل بالكماليات، يريد أن يكمل هذه الأشياء، ومع ذلك تجده خاشعا. المرتبة الخامسة وهي أعلى المراتب، الذي تراه يمضي في صلاته وما زال يرى أن الله جل وعز أمامه يراه، ويشعر بأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فهذه المرتبة هي التي تغزل بها ابن القيم رحمه الله، وتحدث عن فضلهم ومكانتهم. إذن الذي نحتاجه هو حينما يحضر القلب يحضر معه البدن، فلا تجده يلهو بيديه وبشماغه كما نرى واقع الناس الآن، تجد لا يحلو له أن يعني أن يشخص التشخيص المناسبة، أو ينظر في ساعته، أو يغلق جواله، بل وصل بأحدهم حينما يرن الجوال ينظر إلى الرقم ثم يبدي بعض علامات التذمر، قد يكون قد قرأ الرسالة أو الرقم لا يروق له ثم يضغط، يعني وصل إلى هذه الدرجة. نعم، وهذا أمر حقيقة مؤسف حينما ننشغل، بل أحيانا ترى وهو جالس ينتظر الصلاة تراه ساكنا ببدنه لا يتحرك، أول ما يقول الإمام الله أكبر فيكبر تبدأ الحركة،
يأتيه النشاط.
نعم.
جيد. الأخت فاطمة الشيخ خالد سألت عن موضوع الخشوع في القرآن، تقول: عندما أسمع الآيات التي فيها قصص، فيها يعني بعض حكايات الأمم الغابرة، أخشع معها، أما آية الأحكام تقول الخشوع يكون فيها أقل، ما سر ذلك؟
الإجابة على هذا السؤال تبدأ من هذا التوضيح الذي سأبينه الآن.
جميل.
أولا ما ماهية الخشوع أو ما المظهر الأوضح للخشوع؟ هل الخشوع هو دمع العين وطأطأة الرأس وانتفاض الجسم؟ لا، هذا مظهر من مظاهر الخشوع. الخشوع هو تأثر القلب، تعظيم القلب لله عز وجل وتعظيم القلب لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تحدث عن الخوارج بما يتعجب الإنسان منه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتحقرون صلاتكم مع صلاتهم وخشوع وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلا نهتم كثيرا بمسألة دمع العين. يعني قالوا بعبارة مختصرة ليس الخشوع هو دمع العين، إنما الخشوع هو ترك المعصية والإقبال على الطاعة. يقصدون أن خشوع القلب هو المؤثر على واقعك في الحياة. ما الفائدة أن تبكي في الصلاة ثم إذا خرجت من الصلاة وإذا بك تحقد وتحسد وتكذب وتخدع؟ بل بعضهم ربما يأتي متأخرا عن الصلاة فيفوت ركعة أو ركعتان، لا وما أكثر ما تفوته الركعة والركعتان، وربما تعود على البكاء في الصلاة، يبكي في الصلاة تأثرا مع الآيات وأحيانا تأثرا مع ترتيل الآيات لا مع الآيات
نفسها،
مع حسن الصوت وترتيل الآيات وتلحينها. وإلا لو سألته ما معنى هذه الآيات لما فهم معنى هذه الآيات.
وإذا شد الإمام في القراءة
نعم سيتأثر كثيرا. نعم، ولو فاجأت بعضهم ما معنى هذه الآيات لما عرف. لذلك أنا أقول فيما يتعلق بالخشوع في القرآن، الخشوع وأنا أقرأ القرآن ليس هو دمع العين، إنما هو أن أفهم هذه الآيات ومعناها وأن أعمل بمقتضاها. ومن الطبيعي أن الإنسان في آيات القصص والآيات التي تتحدث عن النار والجنة وعن عظمة الله سبحانه وتعالى، الإنسان مجبول على التأثر بها لقرب معناها ووضوح هذا المعنى من القلب، بعكس الآيات التي تتحدث عن الأحكام. ولذلك جاء عندنا أناس اسمهم علماء لأنهم عرفوا معاني هذه الآيات، ومع ذلك تجد أحيانا أننا نستغرب من إنسان يقرأ سورة الفاتحة ويبكي. يبكي سورة الفاتحة يعني ما فيها عن الجنة ولا عن النار ولا عن عظمة الله عز وجل ولا عن عذاب أهل النار في النار ولا تفصيلات. ونستغرب نحن الجهلاء نستغرب أنه يبكي عند سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، هي التي تتضمن أجل المعاني في كتاب الله عز وجل. وقل مثل ذلك عن آية الكرسي. ربما يأتي أحد من العلماء الفضلاء المتدبرين لآيات الله عز وجل ويبكي عند آية في الأحكام، عند آية في الطلاق أو في أحكام النفاس أو في أحكام الخمر أو في أحكام العلاقة مع المسلمين أو علاقة مع الكفار، ويبكي. يجد فيها إعجازا، يجد فيها بلاغة، يجد فيها حكما دقيقا رائعا من ربه سبحانه وتعالى. لكن نحن ما نخشع يعني أمام كثير من آيات الله عز وجل، والسبب في ذلك المختصر المنطق البسيط أنه ما نعرف معاني آيات الله عز وجل. يعني حاولت أنا العام الماضي في تجربة مع نفسي المقصرة أني أستخرج الآيات التي لا أعرف معناها في القرآن، لا عفوا، أن أستخرج الكلمات التي لا أعرف معناها في القرآن، فخرجت بما يزيد على 1000 كلمة في القرآن ما أعرف معناها. ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى وقب؟ ربما أعرف غاسق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كلها أعرفها. والذي جعله غثاء فجعله غثاء أحوى، ما معنى غثاء أحوى؟ الله يقول سبح، أنا أريد أن أسبح بمعرفة، فما معنى غثاء أحوى؟ ما أستطيع أن أسبح تسبيحا متصلا بالقلب وأنا ما أعرف غثاء أحوى. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ويستعجلونك بالحسنة قبل السيئة وقد خلت من قبلهم المثلات. إذن عرفت أنا لماذا أشبع من القرآن بسرعة، لأني ما أعرف معاني كتاب الله عز وجل. وقل مثل ذلك في مسألة
لذلك
الصلاة.
بعض الناس قد أحيانا يكرر بعض الصور القصيرة وهو لا يعرف معناها، قل هو الله أحد الله الصمد. ما معنى الصمد؟ أحيل معناها الإخوة لعلهم يبحثون عنها، أن تكون بركات هذه الحلقة.
في الشيخ تركي سمحت لي، عبد الله بن شداد رضي الله عنه قدم جوابا للأخت فاطمة، يقول عبد الله بن شداد إني لا أسمع نشيج عمر وإني لا آخر الصف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. عمر رضي الله عنه متى كان يهتز؟ حينما يقرأ سورة يوسف، كانت تهزه أو يهزه قلب الأب المكلوم يعقوب حينما يسمع قصته في وهو يجد ذلك الشوق والتحنان لابنه يوسف. إذا لا غرابة حينما نجد أن البعض يتفاعل مع القصص ويبكي كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. ومما لا شك فيه أيضا أن الصوت الحسن له أثره، وإذا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يصغي لقراءة عبد الله بن مسعود وحينما دخل المسجد مع أبي بكر وعمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصغي لتلك الآيات وبذلك الصوت الندي التفت لمن؟ التفت لأفضل الناس، لأبي بكر وعمر، قائلا لهم من أراد أن يقرأ القرآن غضا نديا كما أنزل، ما قال اقرأوا على قراءة أبي بكر، قراءة أبي بكر جامل صاحبيه، كلا، بل اقرأوا على قراءة ابن أم عبد. ثم وجد أن ابن مسعود قد رفع يديه إلى السماء يدعو الله جل وعز، وهنا تفاعل النبي عليه الصلاة والسلام معه قال سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طلب يوما من مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقرأ عليه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فالتفت ابن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا الدمعات تخرج من عينيه الكريمتين. إذا مما لا شك فيه أن هناك من الآيات ما تهز، هناك من أصوات ما تهز، لكن يبقى الإنسان دائما يرتبط بكلام الله سبحانه
وتعالى بمعاني هذا الكلام وتفهم هذه. وأيضا ذكر الشيخ خالد جزاه الله خير نقطة مهمة، أيضا من الخشوع في الأحكام هو اتباع هذه الأحكام، اتباع صحيح. الأوامر وترك النواهي. نسمع كثيرا الشيخ خالد من يقول أنا لا أخشع في صلاتي، أعطوني طرق، أعطوني خطوات أفعلها حتى يزداد الخشوع في قلبي أثناء الصلاة.
جيد،
نريد أن نتحدث حول هذا المحور.
طيب، نريد أن نذكر معيارا.
جيد.
هل الإنسان ممن يخشع في الصلاة أو لا يخشع في الصلاة؟ هل الإنسان ممن أقام الصلاة أو أنه صلى مجرد الصلاة؟
جميل.
أنا أذكر شيئين اثنين. أما الأمر الأول، إذا وجد الإنسان أنه يتلذذ في الصلاة ولو بعض التلذذ، يستمتع في الصلاة، يجد حلاوة في قلبه حينما يقف أمام ربه سبحانه وتعالى، فإذا وجد هذه الحلاوة أو بعض هذه الحلاوة فليبشر أنه إلى خير وليحمد الله سبحانه وتعالى. وإذا ما وجد هذه الحلاوة مطلقا وهو حال كثير منا، فعليه أن يصوغ نفسه من جديد صياغة جديدة، وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى أن يعيد إليه حلاوة هذه الصلاة. الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا لعظم هذه الصلاة، فقال في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للإيمان حلاوة، فقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان،
وهي راحة النبي عليه الصلاة والسلام،
راحة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف أجد لذة وأنا أقف أمام مسكين أعطيه شيئا من الطعام؟ والله فعلا نجد لذة، ولا أجد لذة وأنا أقف أمام ربي سبحانه وتعالى، بل الأمر أشد من ذلك. بعض الناس لذته حينما يقف أمام إبله أو ناقته، بعض الناس لذته حينما يقف أمام مسلسل أو مشهد، وبعض الناس لذته حينما يكون مع أصحابه. طيب كيف في المقابل ما أجد ولو بعض اللذة وأنا مع ربي سبحانه وتعالى؟ إلا أن هذه دلالة على أني إلى الآن ما استحضرت ما معنى الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لهم زين العابدين أتعرفون من سأقابل؟ إذن هو عرف من سيقابل فعظم هذه المقابلة. الأمر الثاني، حتى تعرف هل أنت ممن يخشع في الصلاة أو لا يخشع في الصلاة.
لا، قبل ذلك شيخ، الوقوف بين يدي الله عز وجل، يعني هل للعبد وقوف في الدنيا وفي الآخرة بين يدي الله عز وجل؟ لذلك بعض العلماء قال يعني العبد يقف بين يدي الله في موقفين عظيمين.
صحيح،
وهي الصلاة،
في الصلاة في الدنيا ويوم القيامة. الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى ليس بينهما ترجمان.
لذلك قال بعض العلماء يعني من اجتهد في الوقوف الأول يسر الله وسهل صحيح. عليه الوقوف الآخر. قبل أن نأخذ النقطة الثانية معنا اتصال من الأخت. جيد.
أن الإنسان إذا وجد أن الصلاة لا تؤثر على واقعه إيجابا فيعني ذلك أنه لم يستفد من هذه الصلاة. طيب ما هو الحل؟ أنا أترك هذه الصلاة؟ لا، هذا حل شيطاني. الحل هو أن تحسن هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
جميل.
والله سبحانه وتعالى قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هناك ناس سيعملون وسيضيع الله عز وجل أجرهم لأنه ليس لهم أجر، لكن الذين تكفل الله سبحانه وتعالى بأنه سيحفظ لهم أجورهم ويربي لهم هذه الأجور ويوفيها لهم هو من أحسن عملا. فإذا رأى الإنسان أنه يصلي ثم يخرج من الصلاة وليس هناك أثر لهذه الصلاة على واقعه، أخلاقه هي 10 سنوات 20 سنة، تعامله مع زوجته، ظلمه لهذه الزوجة، تقبيحه لوجهها، هضمه لحقوقها، تجارته قامت في أغلبها على الحرام، غضوب بسرعة، يحقد على إخوانه المسلمين، يجد في نفسه ضيقا وحرجا أن الله عز وجل أعطى بعض إخوان المسلمين فضلا لم يعطه إياه. هناك يعني هناك أخطاء كثيرة يجدها في حياته مع أنه يصلي، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع الصلاة بمجرد المشيئة المحضة لأجل أن نصلي وفقط، لا، شرع الصلاة لتكون مؤثرة على حياتنا. الله سبحانه وتعالى ما أمر ببناء المساجد ورتب عليها الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا لندخل في هذا المسجد وفي هذه الصلاة بنفسية معينة، بأخطاء معينة، بخلق معين، ونخرج من هذه الصلاة بصورة أخرى.
جميل، جميل جدا. أيضا الأخت يعني طلبت من مكة، الأخت رحاب، وأيضا ما زلنا نتحدث عن طرق عملية.
نعم.
الشيخ قدم لها بمقدمة جميلة ونقاط جميلة. ما هي الطرق العملية للإنسان، لي أنا كشخص أريد أن أصلي، قبل أن أصلي وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة، كيف أفعل هذه الخطوات، وما هي هذه الخطوات حتى أفعلها لأجل أن أحصل في النهاية على الخشوع؟
دعني أستعرض سريعا بعض الحلول. أولا أن تستحضر عظمة الرب جل وعز وأنت تقف أمامه، ولله المثل الأعلى، أنت حينما تقف أمام عظيم من عظماء الدنيا تكاد الأنفاس أن لا تخرج من شفتيك خوفا ووجلا من هذا الإنسان الذي تقف أمامه، فكيف بالله جبار السماوات والأرض حينما تستحضر أن الله عز وجل أمامك يرقبك ويشاهدك وينظر إلى ركعاتك وسجودك، أن لهذا الخشوع أن يهرب من قلبك. أيضا من الأمور التي تعينك أن تتذكر أو تتخيل وأنت تصلي أنك تقف على الصراط فترى جهنم وترى الجنة، وتشعر بأنك واقف في عرصات يوم القيامة أمام الله جل وعز في موقف الحساب. أن لك أن يهرب الخشوع من بين جنبيك. تذكر وقد أشرت
حاتم الأصم يعني من أخشع الناس في عبادتي وفي صلاتي، سألوه قال كيف تصنع ذلك؟ قال أتخيل في صلاتي أن الصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري، وأن ملك الموت يريد أن ينتزع روحي بعد صلاتي.
فحينما تخيل هذا الشعور يكتنف هذا الإنسان، تجد أن الخشوع سيبقى في قلبه، مثل ذاك الإنسان الذي إذا صلى تلك الصلاة يعتبرها الصلاة الأخيرة في دنيا، أو هي صلاة مودع. كيف ستكون هذه الصلاة؟ يعني نفضل أن ذلك الإنسان قد حكم عليه بالقصاص مثلا ويقال له ستغادر الدنيا، هذه هي الصلاة الأخيرة، كيف ستكون هذه الصلاة؟ قل مثل ذلك أحيانا، وقد يشعر به البعض حينما يمضي إلى عمرة أو إلى حج، فحينما يريد أن يؤدي سنة الطواف ويرى أنها صلاة لم تحضر إلا مع هذه العمرة التي قد لا يجدها إلا في السنة مرة، تجد أنه يحرص أن يؤديها بصورة جيدة لأنه لا يتسنى له أن يكررها مرة أخرى. أيضا من الأمور التي ذكرناها وقد أشرنا لها قبل قليل قضية أن تتذكر المعاصي والذنوب، هذا يجعل هذه النفس تنكسر أمام الله عز وجل، ترى أن الذنوب قد علقت على كاهلك وأنك ما زلت تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت ترجو الرحمة، ذنوبك تصعد إلى الرحمن والله جل وعز ينزل عليك المغفرة والرحمة، ألا تتفاعل مع ربك سبحانه وتعالى؟ أيضا من الأمور التي تعينك هي معرفة الله سبحانه وتعالى، أن تتعرف على ربك، أن تعرف بأسمائه وصفاته، أن تشعر بالنعمة التي حباك بها، أن وفقك في أمور كثيرة في حياتك، فتجد أن هذا الرب يستحق أن تشكره وأن تتفاعل معه. هذه بعض الأمور الميسرة. وأيضا لا ننسى تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا بد أن نعيش مع القرآن، نعيش مع ما أشار الشيخ قبل قليل، إلا أننا نقف أحيانا حائرين لا ندري، وقد تمر علينا الكثير من الكلمات والآيات لا ندرك معناها وكنهها، وأحيانا تمضي بنا سني العمر ونحن لا نعرفها، من الطبيعي أن لا نخشع معها ونتفاعل. فما أجمل أن نمضي إلى تفسيرنا وهو تفسير مختصر، نعرف ما هذه الكلمات وما هذه الآيات، ويحدثون دائما عن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، لكن للأسف نحن لكوننا لا نخوض في هذه المجالات لا نستشعر هذا الأمر. نسمع أن هناك تحد وجد في كتاب الله عز وجل أن يأتوا بآية، أن يأتوا بصورة، لكن لماذا لا نستشعر حجم هذا التحدي؟ لأننا ما عشنا مع كتاب الله عز وجل، وهذا يدعونا حقيقة إلى أن ندرك أننا نعبد ربا عظيما يغبطنا عليه الكثير، وهذه الأمم الضائعة التي لا تحمل دينا ولا قيما ولا مثلا ولا إلها حقا في الحقيقة، يعني ننظر إليهم نظرة إشفاق ونحن نعبد ربا عزيزا كريما، هذا يدعونا إلى الخشوع والتفاعل.
لا شك أن معرفة هذا الإله العظيم الذي أن تقف بين يديه وتؤدي الصلاة وتركع وتسجد له تعظيما له سبحانه وتعالى من أعظم وسائل الخشوع في الصلاة. شيخ خالد، عندما يؤذن المؤذن، حتى ندخل في الخطوات العملية، عندما يؤذن المؤذن وهممت للصلاة، ماذا أصنع حتى يحصل لي أكبر قدر من الخشوع في صلاتي.
جيد، لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن الخشوع، حتى لا يتصور المشاهد الآن والمستمع، إلى أن الخشوع هو مجموعة من الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى فقط. لا، الخشوع نتاج لتعظيمك لله عز وجل، نتاج لخليط من الخشية من الله والتعظيم لله عز وجل والرجاء فيما عنده ومحبته.
جميل.
كذلك، فكما أن الخشوع يعني الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، فهو يعني الاستئناس وأن تقف أمام الله سبحانه وتعالى، والمتعة والسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم، هل نظن أنه كان يصبر في دعوته على تلك المعاناة الشديدة من أصحابه ومن أعدائه بمجرد الصبر المحض؟ لا، كان يتلذذ وهو يعمل من أجل الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية التي سألت عنها، نعم، الخشوع يبدأ في الإنسان من بداية الأذان أو ما قبل الأذان. نعم، ما قبل الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يعني إذن هو يضطرب إذا خرج من المسجد ويقلق حتى يرجع إلى المسجد مرة ثانية. إذن هو فعلا ينتظر، يعني انتظار الإنسان المحب لهذا المؤذن، لأنه يعلن قربه من قربه من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الإنسان يستعد مباشرة من حين أن يستمع إلى الأذان بالوضوء، ثم يذهب إلى المسجد مبكرا. هل الذهاب إلى المسجد مبكرا أثر في الخشوع؟ نعم، الخشوع ليست قضية تأتي في لحظة واحدة أو يعني مادة تباع وتشترى. لا، هو تهيئة لهذه النفس في مقابلة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا رآك بهذا الجهد وهذا البذل وفقك إلى ما تريد. أليس الله عز وجل يقول في نهاية سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جميل. تأتي متأخرا إلى الصلاة ثم تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسعدك وأن يرزقك لذة مناجاته، ما يمكن.
ولعل هذا إجابة على سؤال الأخت رحاب التي سألت: كيف أقطع التفكير في الأمور الدنيا؟
إذن هو هي تهيئة. وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى كان يقول بعبارة والله العظيم يعني يصعب علينا تطبيقها إلا أن نستعين بالله عز وجل ونعرف حقيقة الأمر ونصدق مع الله سبحانه وتعالى. كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى، أعيدها مرة ثانية، إذا رأيت الرجل يتهاون في إيش؟ في التكبيرة الأولى، يقول: فاغسل يديك منه. يعني لو جاء وكيع يمكن غسل يديه ورجليه واغتسل تروش، ها، ما هو فقط تفريط في التكبيرة الأولى في الركعة الأولى، بل أحيانا لا أقول تفريط في الركعة الأولى أو في الصلاة في خمس سنوات فرط في صلاة، ولا في اليوم الواحد يمكن ما نستطيع أن نقوم أن نؤدي الصلوات كاملة مع الإمام في المسجد.
جميل. إذن التهيؤ للصلاة قبلها والتوضؤ ثم الذهاب إلى قبل ذلك قبل فترة، يعني
نعم،
حتى الإنسان يعني يؤدي سنن.
نعم. ثم أضيف عليها شيئين اثنين أحسب أنهما مهمان. الأمر الأول الهدوء في الصلاة. يا جماعة الخير، الهدوء في الصلاة. وإذا قلت الهدوء في الصلاة لا يعني أن يجلس الإنسان عشر دقائق في الركعة أو ربع ساعة في الركعة، لا، لكن اهدأ في صلاتك، خاصة إذا كنت وحدك. لأن الإنسان إذا كان مع الإمام فلن يركع إلا إذا ركع، ولن يسلم يقينا إلا إذا سلم الإمام. لكن بمجرد أن يكبر الإنسان للسنة الراتبة أو لسنة التطوع العامة، سبحان الله، يؤزه الشيطان حتى يقلقه فلا يرتاح حتى يخرج من هذه الصلاة. فتحتاج المسألة إلى مجاهدة، إلى مجاهدة، إلى محاولة، إلى محاربة لهذا الشيطان. ولذلك قال بعض السلف: جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة فتلذذت بها 20 سنة أخرى. ما يقصد ذلك أنه لابد من 20 سنة، لكن يقصد أنه لابد من المجاهدة. الأمر الثاني الذي أذكره،
الأمر الأول هو الهدوء في الصلاة.
الهدوء في الصلاة.
الأمر الثاني
أن يعود الإنسان نفسه على الهدوء في الصلاة. يعني لنترك قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد وسبحان رب العظيم بنفس واحد والتحيات بنفس أو بنفسين،
كأننا في مسابقة.
وتستغرب أحيانا ممن يستعجل في الصلاة وهو خلف إمام. أنت لن تسلم إلا إذا سلم الإمام، فلماذا تستعجل؟ اهدأ في صلاتك. الأمر الثاني أن يتدبر الإنسان في معاني الألفاظ التي يقولها في الصلاة. يعني يفتتح الإنسان صلاته بعبارة جليلة: الله أكبر. وليس الله كبير فحسب، الله أكبر. أكبر من إيش؟ ما ذكر المتعلق ليعم كل شيء. الله أكبر من كل شيء. يأتيك إنسان مذنب قد أسرف على نفسه فيأس تأتيه وساوس الشيطان بتيئيسه بين الحين والآخر من رحمة الله عز وجل، فيتذكر أنه يقول في صلاته الله أكبر، الله أكبر من ذنوبي، رحمته أوسع من هذه الذنوب، فلن تضيق رحمة الله عز وجل بذنوبي. الإنسان أحيانا يجمع له الأطباء بأن مرضك ليس له شفاء في أيدينا، فيتذكر أن ربه الذي يصلي له أكبر من كل شيء. يكون الإنسان أحيانا أمام أعداء يريد أن يحاربهم وعندهم كذا من العدة والعتاد، فأنت تقول في صلاتك الله أكبر. وهنا أتذكر أن أحد البسطاء يحلل حينما كانت الحرب بين أمريكا وبين أفغانستان الحرب الأخيرة، فيقول أمريكا عندها عدة وعتاد وصواريخ، وهذه صواريخ عابرة للقارات وهذه صواريخ عابرة للمحيطات، أما أفغانستان فمساكين ما معهم إلا الله.
اللهم استعان،
ما معهم إلا الله،
أصبحوا مساكين
يعني مسكين الذي ليس معه جميل. إلا الله.
الوقت الآن بدأ حقيقة يداهمنا، لعل يعني نختم معك شيخ خالد أيضا في بقية خطوات سريعا في أثناء الصلاة، عندما يعني ذكر الشيخ التأمل في الآيات والأذكار
بعض بعض هذه الأمور حكاها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهانا مثلا عن نرفع البصر، نرفع البصر، وهنا أتى ذاك الوعيد أو ذاك التهديد الذي هدد به ذاك الإنسان الذي يرفع بصره. لكن حقيقة طالما أنه بقي دقيقة دعني أتحدث عن الأثار سريعا. أولا حينما تخشع لله عز وجل فإن ذلك يطرد الشيطان. الأمر الثاني أنك ستصعد في درجات الجنة وحينما تكون خاشعا. الأمر الثالث أنك ستحقق المطلوب فتجد حلاوة الإيمان وتجد زيادة الإيمان حينما تمضي. أيضا ستجد أن ذاك الإنسان الخاشع تراه في الغالب يتحلى بأخلاق فاضلة، وتراه في الغالب يشعر بسعادة متناهية.
جميل شيخ خالد، حقيقة أثر جميلة، ونحن لا نقول أننا أخذ الموضوع من كافة أطرافه، إنما فتحنا المجال للبحث والقراءة في هذا الموضوع حتى الأخ المشاهد، وأيضا نحن نحاول أن نخشع في صلاتنا. شكرا شيخ خالد البكر، شكرا الشيخ خالد خليوي على هذا الطرح الجميل والرائع والمفيد حقيقة لنا جميعا. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو فضيلة الشيخ خالد ابن عبد الرحمن البكر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ خالد بن عبد الله الخليوي الداعية الإسلامي المعروف. لكم الشكر موصول مشاهدينا على متابعتكم هذه الحلقة من ليالي رمضان، شكرا للإخوة المتصلين والمتواصلين، وشكرا للمتابعين، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا،
إلهنا المنان إلهنا.